الكريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اللهم اشف كل مريض ومريضة. وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من دروسنا الموسومة بهذا العنوان: فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء 36 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الصلاة، مع فضائلها وشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فضائل هذه الفريضة العظيمة، ثم تكلمنا عن شرائط هذه الفريضة العظيمة، ثم شرعنا في الحديث عن الأركان، وفرغنا في الدرس الماضي من الركن الثامن من أركان الصلاة من خلال مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه. فتكلمنا عن السجود كركن من أركان الصلاة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الركن الثامن من أركان الصلاة، وهو الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين عليكم السلام. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، فهذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة. الدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، صلوات ربي وتسليماته عليه. عائشة تصف لنا صلاة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تقول: وكان أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. يستوي أي يطمئن في الجلوس، فهناك جلسة، عفوا جلسة بالكسر، فارق بين الجلسة بالكسر والجلسة بالفتح. الجلسة بالكسر يعني هيئة الجلوس، أما الجلسة كالمجلس، مجلس علم، مجلس. فالجلسة بين السجدتين لابد فيها من الاطمئنان. إذن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، بعد أن ترفع من السجدة الأولى وبعد أن ترفع أختاه من السجدة الأولى، لابد من الجلوس بتمكن بين السجدتين. طبعا في سنن وواجبات من أذكار وأدعية نذكرها في موطنها إن شاء الله تعالى. المهم أن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، يعني كل الأفعال اللي ذكرناها في باب الأركان يجب فيها الإطمئنان: القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، لابد من الإطمئنان. فالإطمئنان ركن من أركان الصلاة. ولذلك في حديث المسيء صلاته كان سبب إعادة هذا الصحابي مرة بعد مرة هو قضية الاطمئنان في الأركان. عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه حديث في البخاري: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ثم دخل خلفه رجل. طبعا هذا الرجل مبهم في هذا الحديث، لكن ذكر في أحاديث أخرى وروايات أخرى، واسمه خلاد بن رافع. خلاد بن رافع صحابي جليل رضي الله عنه أرضه، دخل المسجد عقب رسول الله فصلى ثم سلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا مسألة دقيقة أوي قل أن يفطن لها طالب العلم. هذا الصحابي الجليل لم يحسن يصلي، عندما أتى النبي مسلما هل تعجل النبي بالإنكار أم تمهل ورد عليه السلام أولا؟ رد السلام أولا ثم قال، إن بعض إخواننا للأسف يبادر بالإنكار ودايما عنده تكشيرة الوجه، سبحان الله، وكأنه التقط غنيمة عندما رآك مخالفا في باب. المسلم ليس هكذا، بل بالعكس الخطأ يحزن المسلم. يعني عندما ترى مخالفة على أخيك أو خللا في صلاته، المفترض أنك تحزن، مش أنك تغضب عليه. يعني تحزن أن ربما أنت قصرت في تعليمه أو البيان له. طيب تعلمه برفق، مش تعلمه بعبوسة الوجه. تجد الأخ ما شاء الله وكأنه حامي الحمى، وكأنه حامي حمى الإسلام، يلتقط بس الخطأ ويبدأ الوجه يعبس ويتغير اللون ويبدأ يبادر بالإنكار والتخطئ ويظهر للمخالف أنه أعلى منه قدرا وأكثر منه علما وإنك جاهل. ودي مشكلة خطيرة جدا، لازم نتعلم الأدب الإنكار على المخالف. فالرجل صلى ولم يحسن الصلاة، أتى النبي مسلما فرد النبي عليه السلام ثم قال في أدب جم: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الجمال يا إخوة في الدعوة، والجمال في التذكير بالخطأ. ما غضبش، ما أهنش، ما علاش الصوت أبدا. الصحابي استمع لقول النبي وعاد يصلي مرة ثانية بنفس الصلاة، ثم عاد إلى النبي مسلما المرة الثانية، خلي بالك، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. إيه الجمال ده؟ لذلك في أقل من ربع قرن من الزمان بنى أمة وأقام دولة عليه الصلاة وأزكى التسليم بحسن تعليمه وبحسن بذل النصيحة والأمر والنهي. كيف لا؟ والله تعالى قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. لما بعدنا عن غرز النبي وعن هدي النبي في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي تذكير الناس بالخير وفي مناصحة الناس، كنا سبب في تمزيق الأمة. بقت الأمة أحزاب وشيع للأسف، وكل يعجب برأيه، حزب يسقط العلماء والدعاء، وحزب آخر يطعن في ثوابت الدين، وحزب ثالث مش عاجبه السنن، وهكذا. نسأل الله السلامة. وكثير من الشباب نفر وبعد بسبب هذه الخلافات الغير منضبطة بمنهج، ودي أخطر حاجة يا إخوة. لما تسمع من بعض من ينتسبون للعلم السباب والقذف والغيبة والنميمة والألفاظ الغير مقبولة شرعا، طيب هل هو ده العلم؟ منابر لا هم لأصحابها إلا السب والطعن. سبحان الله، مش هو ده العلم؟ العلم نور والمنبر هداية، فلابد للمتكلم أن يلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. الشدة لها ضوابط ولها قواعد، واللين له ضوابط وله قواعد، فلابد أن نتأسى بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الرجل لا يحسن يصلي، فنعلمه برفق وننصحه برفق ونصبر عليه. ده انت تجد بعض المساجد سبحان الله عقب كل صلاة مشكلة، في ايه يا جماعة؟ فلان بيقول صلاتك باطلة. ليه باطلة؟ مش عارف وعايز ابطلها وخلاص. والتاني ده مبتدع، والتاني ده مش عارف بيعمل ايه، ومشاكل مشاكل عقب كل صلاة في بعض المساجد في بلاد الإسلام. إن لا نجد هذا في دول الغرب بكثرة كما نراه في بلاد المسلمين لكثرة المتعالمين. ما هو المرض في من يتكلم بلا علم في أنصاف المتعلمين. يعني أحد الأئمة الكبار الإمام الشعبي يقول: أهلك العالم رجلان، نصف عالم ونصف طبيب، فنصف العالم يهلك الدين ونصف الطبيب يهلك البدن، فتضيع الدنيا ويضيع الدين. ودي أخطر حاجة يا إخوة. نصف عالم يعني مش متمكن، ربما مثقف ثقافة إسلامية، تسمع أن البعض لو حضر مثلا عندك دورة علمية فكر نفسه بقى عالم، لو عمل مثلا راح شهرين ثلاثة ولا سنة السعودية ولا هنا ورجع عالم، ويمكن لا يعلم أبسط قواعد اللغة العربية عالم. خلاص أنا سافرت، أنا رحت السعودية، فخلاص. يمكن المرض ده موجود في الغرب بكثرة، الولد لسه داخل الإسلام ألماني لا يتكلم العربية، يبعتوه على السعودية 6 شهور يرجع بقى عالم داعية سبحان الله. طب ده في 6 شهور خد إيه؟ سبحان الله. ده أنا بالي بدرس لبعض إخواننا من الألمان 2 سنين لغة عربية ولسه بيتكلموا برضو مكسر خواجات خواجة، لسه ألماني برضو يعني. فده في 6 شهور إيه؟ سحر، راحت عمل له سحر، خد العلم في إيه؟ بزازة ولا إيه ده؟ فراجع خلاص بقى الدعية المع... سبحان الله يا ابني، الله يرضى عليك، الله يصلح حالك، اصبر يا ابني حتى تمكن، الله يرضى عليك، اصبر حتى تمكن ولا هنضيعنا معاك. فده اللي قاله الإمام الشعبي. شوف بقى دقة العالم وفهم العالم. أهلك العالم رجلان، نصف عالم ونصف طبيب، نصف العالم يهلك الدين، ما عندوش علم، فهتيجي تستفتيه يفتيك من غير علم، فضل وأضل. طب وصاحبنا التاني نص الطبيب ده بقى، ها اللي دخل بالرشوة ولا بالواسطة ولا ولا ولا، واللي له دكاترة بيزقوه كل يعني مع ابن الدكتور فلان بقى، يعني احنا في بلادنا لازم الدكتور يبقى دكتور، وابن القاضي يبقى قاضي، وابن الضابط يبقى ضابط، يعني ده واضح. فدي قضية خطيرة جدا. فتجد مثلا بعض للأسف يعني في بلادنا وفي مجال الطب، يعني ممكن يحتمل في أي مجال آخر، إنما الطب ده علاج مرضى، وناس هيتحطوا تحت إيديك بالمشرط، فيجي الدكتور فلان ابنه فاشل، لا ده هيدخل طب برضه، وكل الدكاترة طبعا تحت إيديه بيمتحن الولد ينجحوه بالامتحانات والولد فاشل. طب ده بكرة يمسك المشرط ده يعمل إيه الفاشل ده؟ خلاص بل وتسمع إنه مثلا مش جاي في الترتيب خالص، وسابوا كل اللي جابوا ترتيبات عالية في الدراسة ما يعينهمش، ويعين ابن الدكتور الفاشل عشان يبقى دكتور زي ابوه ويتحط المريض تحت ايديه. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة يعني حقيقة، وده اللي حذر منه النبي لما سئل متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وصد الأمر لغير أهله. هي دي. هو ليه الطب في كثير من بلاد المسلمين بقى تجارة؟ كنت لسه بتكلم مع أخي حسام في الطريق نجين قبل الدرس، الطب بقى تجارة ليه؟ لأن القائمين ما عندهمش ضمائر، ما عندوش ضمير، فخلاص المريض عنده مجرد سلعة وتجارة، تروح له ممكن عنده مرض خفيف جدا ما يستدعيش، هو متفق مع صاحب المعامل والتحليلات عشان في بيزنس، يبعتك تعمل تحليلات ب2000 و3000 جنيه، وبعد ما تيجي قال لا الحمد لله انت عندك شويه درد بس، شويه درد. طب ليه تعبتني؟ ما تجاره بيزنس. ويبقى عنده مثلا شركات ادويه معينه مرتبط معاها اسعارها عاليه قوي، مع ان في البديل الخفيف البسيط عشان فقير، لا يكتب لك اعلى اسعار للدواء عشان صاحبنا بيتاجر مع الشركه الفلانيه. مصيبه كبيره جدا. يعني لما يغيب الضمير في مجال الطب هنضيع الدنيا. عشان كده ما تتعجبش بقى لما يقول لك واحد راح يخلع سنانه جاله كبد وبائي، ليه الدكتور مش معقم يعمل له السن مش معقم؟ دكتور فاشل ما عندوش ضمير. واحد تاني على بيعمل له جراحه قال الدكتور نسي الفوطه جوه بطنه، فوطه، فوطه ايه اللي تتنسي جوه البطن؟ دي حاجه ما تتخيلهاش. يعني دكتور ايه ده؟ ده دكتور ممكن ناخد النص التاني مش الاولاني. فاهمين؟ نشيل الدك وناخد الطور. ما ده ايه ده الدكتور ده اللي ينسى الفوطه جوه المريض ده؟ يعني حاجه غريبه جدا. نسال الله السلام. ففطن الشعبي لهذا الباب وقال اهلك العالم رجلان، نصف عالم ونصف طبيب، نصف العالم يهلك الدين ونصف الطبيب يهلك الدنيا. انت مثلا رحت النص الطبيب ده مع انك ما عندكش حاجه، اهو بمشرط غير معقم جاب لك مرض، ما مصيبه كبيره جدا، ضيع دنياك. لان خلاص الصحه هي الدنيا يا اخي. يعني الصحه عشان تتمتع بالطيبات محتاج لصحه وعافيه، اذا فقدت الصحه ضاعت دنياك. وصاحبنا التاني اهلك لك الدين، يبقى ضيع عليك الدنيا وضيع عليك الدين. فهي الآفة في انصاف المتعلمين دول، اللي بيتصدر بلا تاهيل ولا يعرف قدر نفسه. طب انت ممكن تتكلم فيما تحسن، يعني محب للدعوة واخذت بعض الثقافة، طيب يا سيدي اتكلم فيما تحسن، اتكلم الناس في الرقائق وتثبت من النصوص، وابعد بقى عن الفتية وابعد عن كذا وابعد عن كذا، ان ده مش طريقة خالص ولا مجالك، انت مش متعلم لسه ما تأصلتش. فلازم تعرف قدر نفسك، لان العلم يا اخوة عزيز، محتاج لجهد محتاج لوقت. فاحنا محتاجين نرجع لسيدنا النبي، كيف ننصح كيف نعلم الناس؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع صلى للمرة الثالثة وراح للنبي وسلم على النبي، رد عليه السلام الله أكبر. ما قالوش بقى انت كل شيء أسلم عليه ولا ايه؟ ما هو انا عايز انكر عليه، ما هو بيعمل حاجة خطأ، انا بلزه كل شوية أسلم عليه، احنا مش هنا بقى احنا نعمل كده. انما النبي لا، رحمة مهداة عليه الصلاة وأزكى التسليم، رد عليه السلام. يا والله يا إخوة، ساعات لما واحد يقف أمام هذه النصوص ويشوف الفجوة الكبيرة اللي احنا عايشينها، قل سبحان الله، نسأل الله السلام. ده ما يحدث لنا قليل من عقوبات وابتلاءات، نسأل الله السلام. رد عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خلاص الصحابي الآن فطن الأمر بقى، خلاص في حاجة خلل أنا معرفهاش، فلازم أتعلم ولازم أسأل. فقال والذي بعثك بالحق هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. خلاص أنا عايز أتعلم بقى، أنا مش عارف إيه الخطأ اللي عندي. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وبدأ يعلمه الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معه من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن. هي دي، حتى تطمئن. انت ما بتطمئنش في صلاتك والاطمئنان ركع، اركع باطمئنان ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتادي لا قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدي لجالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها او كما علمني. يبقى كان بيرد ليه؟ عشان عنده خلل في قضيه الاطمئنان، والاطمئنان ركن تبطل به الصلاه. يعني اذا فقد الاطمئنان في الصلاه بطلت، لانه ركن من الاركان. فالطمأنينة في كل الافعال المذكوره ركن من أركان الصلاة. الركن العاشر الجلوس للتشهد الأخير. الجلوس للتشهد الأخير، إن التشهد الأول واجب مش ركن، إنما الأخير هو اللي ركن. ماشي، يبقى عندي تشهد أول وعندي تشهد أخير. الأول اللي هو في الصلاة الرباعية والثلاثية بعد الركعتين، والأخير اللي هو آخر تشهد، سواء بقى في الصلاة الثنائية أو الصلاة الثلاثية أو الرباعية بيكون آخر جلسة. فالجلوس للتشهد الأخير ركن. الركن العاشر من أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، وثبت هذا من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وفعله في التشهد الأخير، أخبر به وفعله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الركن الحادي عشر التشهد. وطبعا يا إخوة التشهد له صيغ كثيرة جدا وكلها صحيحة. انت ما تجد تقرا في السنه الصحيحه تجد مثلا تشهد عبد الله، تشهد عبد الله بن مسعود، تجد تشهد عبد الله بن عباس، تشهد عبد الله بن عمر. النبي كان يعلم الصحابه التشهد، احيانا تختلف بعض العبارات او اللفظات لكن التشهد واحد والصيغه صحيحه. فعندنا المشهور لينا اللي هو تشهد عبد الله بن مسعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه. شوف يا جماعة جمال التعليم، شوف رفق النبي وتعهد النبي للصحابة. يعني مسك كف ابن مسعود بين كفيه، مسك ايدي كده بين كفيه عشان يعلمه، لان التعليم محتاج لايه؟ محتاج لقرب وتودد ورحمة ورفق. العالم يرفق بالمتعلم، لان احنا من اخطائنا برضو في الدعوه ان بعض الناس بيتكلم وكانه افضل من كل من يسمعه وكانه حرب على من يسمعه. فنقول لك لا، ده ربما من يجلس تحت قدميك يوم الجمعه او يجلس معك في درس العلم يكون افضل منك علما واوسع منك علما وانت لا تدري. فلا بد ان تحترم اوقات الناس وعقول الناس وتعرف قدر النفس. أنا بس ربنا من علي وأجلسني للتعليم، خلاص كده. فدي منا أشكر ربنا عليها إنه جعلني أعلم الخير قدر الاستطاعة، لكن مش معنى كده إن اللي بيسمعني أقل مني أبدا، ربما يكون عند ربي أفضل مني بمراحل وهكذا. وبعدين لما نيجي نخاطب المستمع ما تخاطبوش بصورة أنت بتفعل كده ليه، يفعل إيه، قول ما باله أقوال. زي تلاقي واحد مثلا يوم الجمعة بيتكلم عن تارك الصلاة وعمال يوبخ الناس اللي بيصلوا معاه. طب ما دول تركوا الصلاة، دول بيصلوا معانا اهو، سبحان الله. لدرجة اخ في مرة بيقول لي: يا شيخنا جالنا خطيب والله يا شيخ حسسني ان انا تارك للصلاة. طول الخطبة: يا تارك الصلاة، وشاور علينا لن تفلح ابدا يا ويشاور علي. يا ابني احنا مالنا احنا، يقول لك بنخاف منه وما بنبصلوش، يقول لك قعدنا طول الصلاة كأن أنا مرتكب لجريمة. طبعا ده مش خطيب ده. فإذا لما تيجي تخاطب المستمع ما باله أقوام، احذروا احذروا فعل كذا وكذا وكذا، احذروا كذا وكذا وكذا، لكن مش تخاطبه أن أنت بتعمل كذا. ودي قضية خطيرة قوي في الدعوة. فشوف النبي كيف يعلم. يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، ده ماسك ايديه عشان يعلمه. الله اكبر. التشهد كما يعلمني السوره من القران، يعني زي ما كان بيعلمني القران بيعلمني التشهد. لان ابن مسعود يا اخوه النبي قال عنه: انك غلام معلم، انك غلام معلم. يقول: فاخذت من فم رسول الله 70 سورة من القرآن. يعني تعلم النبي 70 سورة من فم النبي. الله أكبر. عشان كده مين ترجمان القرآن؟ عبد الله بن مسعود. يعني اللي كان في الصحابة محتاج أي شيء في القرآن يروح له على طول، جه من بعده ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن.
فابن مسعود يقول أخذت من فم رسول الله 70 سورة من القرآن. خلي بالك من اللي جاي بقول، وما من آية نزلت، شوف القرآن كله بقى مفيش آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت ولماذا نزلت. ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لرقبت إليه متعلما. إيه ده؟ إيه الجيل ده؟ ده المتمكن في القرآن ده بقول لك لو علمت إن في حد غيري أعلم مني في القرآن وأسافر له عشان أتعلم. طبعا دي مش محتاجة تعليق خالص، يعني حد مش منفعش نعلق. يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده التشهد عبد الله مسعود. خلي بالنا كده في لفظ التشهد، لأنه جامع لأنواع العبادة. العبادة إما أن تكون قلبية، وإما أن تكون قولية، وإما أن تكون بدنية. يعني أنواع العبادات قلبية، عبادة باللسان للقولية، وعبادة بدنية. التحيات لله، التحيات اللي هي تحية يعني السلام، هذه عبادة قولية. التحيات لله والصلوات، الصلوات اللي هي العبادات أعمال الجوارح، وبعدين والطيبات تشمل بقى أعمال القلوب، وكذلك تشمل كل نفقة مالية طيبة، تشمل كل نفقة مالية طيبة. يبقى جمعنا العبادة المالية والعبادة البدنية والعبادة القلبية والقولية في التشهد ده. وبعد كده جه التحية والسلام وكده التشهد. إذن التشهد ده ركن يا إخوة في التشهد الأخير، لأن التشهد الأول واجب، يعني إن تركته يجبر بسجود السهو، إنما الأخير إن ترك بطلة الركعة، فإن تذكرت وأنت فيها فاجبرها بركعة بعد أن فرغت، يعني فاجبر بركعة كاملة واسجد للسهو. أما إن تذكرت بعد حين وفي وقت يبقى عيد الصلاة. ليه؟ لأن التشهد الأخير ده ركن من أركانها تبطل به إن ترك. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في التشهد الأخير. في التشهد إيش؟ الأول لا، الأول مندوب سنة، إنما في الأخير ركن. يعني ينفعش أقول نص التشهد بس لغاية التشهد اللي ده، لا، أبطل الصلاة. يبقى لازم أقول إيه كمان؟ الصلاة الإبراهيمية في التشهد إيش؟ الأخير. ها؟ الأخير مش الأول. الأول لو تركتها لحرج. نعم؟ لا لا، الأول واجب اللي هو التشهد لغاية النصف ده. طيب أكمله كله بالصلاة يبقى مندوب، يستحب. الشيخ العثيمين قال يستحب أن تقرأ التشهد كاملا في التشهد الأول، يستحب. لكن اللي وقف فقط مع النصف أجزاءه لأنه واجب. أما في التشهد الأخير التشهد والصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة. وصيغته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في روايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكله صحيح. وبعدين انتبه هنا على محمد، بعد نسك على سيدنا محمد، لا يجوز الصلاة، لا يجوز. ليه؟ لأننا ملتزم بما أخبر به النبي في صلاتي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولما علمنا سؤال علمني التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن، ما ينفعش ازود ولا نقص، ما اجيبش من عندي، هو سيدنا وسيد العالمين، لكن في الصلاة انا منضبط بما قاله النبي فلا اخالف. يبقى خارج الصلاة اقول سيدنا نعم سيد العالمين، انما في الصلاة هل هو قال اللهم صل على سيدنا محمد؟ ما قالش، يبقى انا ما اقولش، بس خلاص ده الاتباع يا اخو. يبقى انا بلتزم بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان. الترتيب بين الأركان طبعا ده مفهوم، وهو ما ينفعش أسجد قبل مركع تفطر الصلاة، إن أنا عندي أركان لها ترتيب معين، خلاص كده ما ينفعش أتشهد قبل ما أقرأ الفاتحة، ما ينفعش. طيب فالركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، وطبعا دليل الترتيب فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تعليمه أولا للمسيء في الصلاة، وفعل النبي نفسه، وقول النبي عندما قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، بل كان النبي يعلم الصحابة الصلاة على المنبر يوم الجمعة ويركع أمامهم ويتقهقر ويسجد ثم يعود للمنبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الرفق في التعليم والاهتمام بتعليم الناس. فعشان كده بقول دايما للدعاء لا تشغلوا أنفسكم بما لا يعنيكم، اشغلوا أنفسكم بتعليم الناس الخير، ما تشغلش نفسك بحاجة تانية. ربنا من عليك بمكان بتدرس فيه، اجتهد ان انت تعلم الناس كل ما ينفعهم في دين او دنيا، ده شغلك. ان ربنا سائلك هل صححت اعتقادهم، هل علمتهم العبادات وصحة العبادات ولا لا، بدل ما ننشغل ببعض الموضوعات البعيدة عن واقع الناس وحياة الناس واحتياجات الناس، ما ينفع. الخطيب المؤثر هو الذي يلمس واقع الناس وما يحتاجه الناس وكيف يؤثر في الناس بموضوعات تهم الناس، ما تبقاش انت في وادي والناس تحت منك في وادي تاني خالص، كما ذكرت لكم مواقفا. يجي بعض الناس يا إخوة عشان عدم الفهم تجده مثلا في مقام ما يحتاج إلى كلام ما، يتكلم في موضوع غير تماما، في الموت يتكلم عن الزواج، وفي الزواج يتكلم عن الطلاق، وفي زواج يتكلم عن يوم الآخر وعلامات الساعة، يعني حاجة تشيبك. وهذا حدث في أكثر من لقاء عندنا في مصر، دعاني أخ الله يبارك له عايز يعمل فرح إسلامي يعني يغير شوية كده، وأبوه رافض والناس رافضه والولد اجتهد وكذا وكذا، قال أجيب لهم الشيخ سيد بقى يعني دايما كده كلامه في الأفراح حلو كده ويضحك ويبسط الناس ويتكلم عن البيت المسلم وكيف نبنيه وتربيه، حاجة حلوة كده. طيب على مضض أبوه وافق له، فراح الولد عامل سرادق كده قدام البيت. انا كان عندي محاضره في مسجد من المساجد، قلت له اخلص العشاء واجي لك على طول ان شاء الله. فطبعا عشان يشغل وقت الناس لغايه ما اجي، فاخ من اياهم اللي انتوا عارفينهم دول بقى اللي يحبوا التصدر دول بلا علم، قال له اتفضل قول لنا كلمه كده لغايه ما الشيخ يجي. والله يا اخوه الاخ عمال يتكلم عن القيامه وعلامات الساعه، والله العظيم درجة أنا بقى الكلام ده عرفته بعدين وأنا جاي بقى، أنا طبعا أنا داخل الشارع مع بعض الإخوة ولقيت العريس قام من مكانه جي جاري، شيخنا الحمد لله تلحقنا خير. قال الأخ عمال كان على القيام وعلى نفسه، أبويا عمال ينظر لي هيضربني، أنا خايف من أبويا. واللي عمال يبكي جنبه، يا ابني ده فرح الله يهديك، ده مش ميتة. فده الخلل يا إخوة. يا أخي ده السنة تقول لك لكل مقام مقال، ده فرح، فرح الناس يا أخي، ما بتعرفش تفرحهم اسكت، اقعد انت ساكت. ده احنا لو قلنا قول بعض الإخوة قولنا دعاء بتضحك الناس افرح، ده اسمه اللهو المباح الآن، ده مش وقت بقى. فطبعا دخلت وبدأت أتكلم عن العلاقات بين الزوجين وازاي النبي كان يرفق بعائشة وازاي يسابقها وتسابقه، كلام الحلو بتاع السنة ده. طبعا أبوه أول واحد جه قبل دماغي أبو العريس، فالناس بسطاء وعوام فما تجيش انت تخالف السنن. اذكر ان احد علمائنا في الجمعيه الشرعيه في فرحه فداعي كل علماء الجمعيه الشرعيه بقى، الكلام ده كان من حوالي 18 سنه او يزيد، طبعا تخيل بقى قريب من 100 عالم وداعيه كل واحد هيقول كلمه 5 دقائق ان تحدده كده، عامل سراد كبير قدام المسجد، والفتره دي ياخد الفتره كلها قلق امني ومشاكل. والفتره دي بقى كان في انتفاضه فلسطين، وده فرح وعرس، كل اللي يتكلم يا جماعه عن فلسطين وعن الانتفاض وعن اعداء الدين وعن الجهاد، لدرجة والله العظيم أخونا العريس وشه محمر وعمال يجيب ألوان وعمال يدعي ربنا أن ربنا يسلم يجيش الأمن ياخدوه. طبعا كان أخ معنا اسمه محمد عبد الكريم الله يحفظه فاطن، راح مسك لا دول كلهم يكان فين فضيلة الشيخ سيد عبد العاطي، تعال لنا بقى مش هينفع الكلام ده بقى. أنا اتكلمت حوالي 5 دقايق فقط، كنت بتكلم ازاي تداعب الزوجه وازاي تلاعب الزوجه يا محمد اللي هو العريس يعني، يعني يا حبيبي الغالي جيب لها وانت داخل كده هات بالونه، عارف البالونه يا محمد؟ الواد بدا يضحك بقى واتبسط، قال لي اه، قلت له انفخ يا محمد واقعد قدامها وتقعد قدامك والقفه وتلقفك يا محمد، خلي الليله جميله وحلوه. قعدت بقى كده مواقف طيبه من السنه والقران وازاي البيت المسلم، ويضحكوا ويضحكوا ويضحكوا. وراح الله يبارك له محمد جاب بعد مني اخ برضه نحسبه على خير، فراح قال له يا محمد بقى انا عايزك تجيب لها مسدس. رجعنا تاني الانتفاضه تاني، قال لا مسدس ميه، ولما في صلاه الفجر يا محمد تبقى ما تصحاش اذا بمسدس الميه كده وصحيه عشان تصلي الفجر عشان تكتب. يعني الناس ضحكت وتلم الموضوع. قام شيخنا الشيخ مرسي الله يرحمه وراح مسك الميكروفون قال لهم والله يا جماعه ما استفدنا في هذه الليله الا من البالونه بتاعت الشيخ سيد ومسدس الميه بتاع الشيخ فلان. في الادب في النصح، يعني اللي انتوا عملتوه ده كله ما ينفعش، ده عرس وفرح، راجل عنده عرس وليلته وعيله فرح، اللي يتكلم ايه يا جماعه؟ ده لكل مقام مقام. هي دي القضيه يا اخوان، ان بعض الناس ما عندهاش فهم، هو كلمتين عايز يقولهم في اي مكان وخلاص. يا ابني لا، كلمتين دول لهم موضعهم، لما يجي بقولهم ما جاش موضعهم ما تحطهمش في اي مكان. زي ما قلت لك قبل كده البنت ما اتجوزتش يقولوا القطر فاتها، ما فاتهاش ولا حاجة. وصاحبنا لسه ما اتجوز القطر فات ما فاتوش ولا حاجة. ازاي القطر فاته؟ لسه ما فاتش القطر، هو لسه القطر بتاعه ما جاش. ما تقولش القطر فاته، يعني مثلا زي بقول لك كده النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، خلاص كده يبقى انا القطر بتاعي ايه؟ صاحبة الدين، جات لي واحدة عريانة دي مش القطر بتاعي، فمشيت ما فاتنيش ولا حاجة. هو فاتني فين؟ أنا لسه القطر بتاعي ما جاش، أنا مستني القطر بتاعي. زي ما قلت لك أنت مسافر من زار بروكن هنا لمدينة لودفيكس هافن بالقطر، جه القطر بتاع بريمن تركبه؟ أنا رايح فين؟ هايدلبرج ولا اسمها لودفيكس هافن؟ لودفيكس هافن ده بتاع بريمن، فلما يفوتني يقول القطر فاتني؟ لا ده مش قطري، أنا قطري لسه ما جاش. كذلك اللي اتعطل في الزواج لسه القطر بتاعك ما جاش، وانت اللي اتعطلت لسه القطر بتاعك هيجي، اصبري بس وادعي ربنا واستقيمي وربنا هيجيب لك القطر بتاعك ان شاء الله. خلاص كده اللي يقطرك. فلكل مقام مقال. والله يا اخوه والله اخ في زواج، عقد زواج بيعقد وبيتكلم عن الطلاق والنفقه وخراب البيوت، لدرجة العز قال له يا شيخ انا لسه ما اتجوزتش، وانا لسه اتجوزت لي طلاق ومش طلاق، يعني حاجة ايه ده؟ ايه الغباء ده؟ هو ده درس علم؟ دي اسمها عرس، عرس يعني كلمة طيبة. لا بيتكلم عن الطلاق واحكام الطلاق واحكام النفقة بين الزوجين، حاجة مر مرار، حاجة مر. يبقى الترتيب بين الاركان لكل ركن مكانه، ما تحطوش في غير مكان ولا يبقى فيه خلل، خلاص كده. فده ركن من أركان الصلاة، لذا قال وصلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الركن الرابع عشر التسليم. الركن الرابع عشر من أركان الصلاة التسليم عقب التشهد الأخير عليكم السلام، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، يعني عشان أبدأ أصلي أتوضأ. والمغرب ما زال. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مجرد قلت الله وأرسلنا تكبيرة الإحرام، اتمنع عليك بقى كل ما فكان في الدنيا من طعام من شراب من غيره. وتحليلها التسليم، طبعا التسليم الأول خلاص كده. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. يبقى ختام الصلاة بإيه؟ بالتسليم. لأن بعض الناس برضو من جهلهم يقول لك على الأذكار بعد ما ختام الصلاة عندنا درس. ما خلاص الصلاة ختمت بالتسليم، دي اسمها أذكار ما بعد الصلاة، مش الصلاة ختمت بإيش؟ بالتسليم. إنما دي اسمها أذكار ما بعد الصلاة، أو أذكار دبر الصلاة. طيب، عندنا تنبيه مهم هنا عشان نختم الحديث عن الأركان. من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. يعني اللي يترك تكبيرة الإحرام دخل كده ونسي، بدل ما يكبر وقف عدل الحمد لله رب العالمين، لم تنعقد الصلاة أصلا، صلاته كده بطل. وإن كان غير تكبيرة الإحرام وقد تركه عمدا بطل الصلاة أيضا. ترك مثلا قراءة الفاتحة عمدا بطل الصلاة، ليه؟ لأن ده ركن. وإن كان تركه سهوا، ترك الركن ده سهوا كالركوع أو السجود مثلا، بعد ما قرأ بدل ما يركع راح ساجد ناسي خلاص كده، أو لما جه يسجد سجد سجدة واحدة وقام مثلا فما سجدش التانية، والتانية ركن ناسي، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به. ودي قضية مهمة في فوات الركن سهوا، إن تذكرته أثناء الركعة عد إليه. يعني إيه؟ ما قرأتش الفاتحة كإمام أو منفرد، لأن المأموم في الجهرية لا يقرأ، أو مأموم في السرية مثلا خلاص. طبعا المأموم في السرية ما بيقدرش يخالف الإمام، لكن هيجبر بعدين لو ترك ركنا. فنقول مثلا لو تركت الفاتحة سهوا وركعت، وأنا في الركوع تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة، ارفع من الركوع مباشرة، ارفع واقرأ الفاتحة والسورة ثم اركع ثم كمل، وفي الآخر يبقى اسجد للسهو. تذكرت في السجدة الأولى قوم قائم تاني واقرأ الفاتحة سورة، اركع ارفع اسجد السجدتين، ولما تخلص صلاتك اسجد للسهو. تذكرت بعد ما انتهت الركعة قمت للركعة الثانية، يبقى الركعة دي كلها فاسدة مش محسوبة خلاص، باطلة. فإن كانت رباعية ودي كانت الأولى يبقى الأولى مش محسوبة، يبقى التانية اللي انت قلت لها دي الأولى، وكمل صلاتك رباعية عادي واسجد للسهو، لأن الركعة دي فسدت بتركك للركن سهوا وعدم تذكره إلا بعد فوات الركعة. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوء عاد الصلاة كاملة. هذا عن أركان الصلاة. المقام بيضيق بنا وعقارب الساعة بتطاردنا، والحديث عن واجبات الصلاة يطول ومحتاج لقاء غير اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن واجبات الصلاة سواء للرجل أو للمرأة، لأنه كما قلت النساء شقائق الرجال، ده حديث النبي، فهن في العبادات والتكاليف الشرعية مثلهن مثل الرجال إلا ما دل الدليل على التخصيص. وفي الصلاة لا دليل، فما ينطبق على الرجال في الصلاة ينطبق على النساء كذلك في الصلاة. فبهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبنشوف الأسئلة الموجودة عبر البث نجيبها ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. بنتنا ياسمين العوفي بتقول: شيخنا، شرح كتاب العقيدة لابن عثيمين في فيديوهات لحضرتك متوفرة ممكن نستفاد منها وأرقام الحلقات. أنا كان عندي دورة علمية منذ قريب من 7 سنين في مدينة بريمن تقريبا، ولا كيل، كنا في بريمن وكيل، فعملنا دورة في عقيدة أهل السنة للشيخ العثيمين، فتجدينها موجودة على اليوتيوب إن شاء الله في القناة. هي بس كده عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين، فتجد تقريبا 8 محاضرات في شرح هذا الكتاب بإذن الله. شيخنا الشيخ سعيد، طبعا أنا ما أقدرش أقول أرقام وحلقات من 8 سنين فاتت وأنا ما أتذكر يعني أرقام الحلقات كانت إيه وأيامها إيه، فقناة اليوتيوب عندكن يا أختنا ففتشي براحتك بقى. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا بيقول: حياك الله فضيلة الشيخ. آمين، حياك الله وبياك وجعل الجنة مأواك. هل نوع رائحة العرق له أثر على صلاح أو فساد المرء؟ ودي مسألة مهمة. طبعا نوع العرق أو ريح العرق بيتصل بما يتعلق بنوع غذاء الرجل أو المرأة، لأن العرق ما هو إلا خلاصة لما يكون في البدن من أطعمة ومن أشربة، وعلى هذا نقول لا علاقة له بالصلاح أو الطلاح، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم كان السلف يشمون ريح المعصية لكن مش في العرق، فالعرق ناشئ عن ما يأكله الإنسان أو أنواع الغذاء أو أنواع كذا. ولذلك مثلا من تعود على شرب الحلبة الخضراء، هذه الحلبة بتأدي لتغيير ريح العرق تماما، يعني اللي بيشرب حلبة كتير ما تقدرش تقعد جنبه من ريح العرق، هنقلل من شرب إيش؟ الحلبة. عارفين حلبة الصفرة دي اللي بتعمل، فدي بتغير ريح العرق. ففي بعض المطعومات أو بعض المشروبات بتغير ريح العرق، فلا علاقة لها بالصلاح أو الطلاح، إنما يحكم على صلاح المرء أو فساد المرء من أعماله من أقواله. فنحن لنا الظاهر والله يتولى البواطن، فإحنا بنشوف المرء من خلال أعماله. ولذلك في الحديث: وإن كان في سنده مقال لكن يستأنس به، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إن ده عمل من أعمال الإيمان. إحنا بنحكم على الصلاح أو الطلاح من خلال أعمال الإنسان. شيخنا الشيخ سعيد يقول: وفقكم الله، آمين يا رب ولك مثل حبيب. متى يطلق على الشخص بالتشدد وجزاكم الله خير الجزاء؟ أحسنت السؤال. للأسف يا إخوة بعض الناس يستخدمون بعض المصطلحات في غير موضعها، يعني مثلا من يعلم الناس السنن ويحذر من البدع سموه متشدد. لا، أنت اللي متسيب. المتشدد معناه أن يخالف هدي النبي، يخالف منهج النبي، فده اسمه الغلو، ده اللي سيء، وده اللي قاله سيدنا النبي في حديث النفر في صدر كتاب النكاح في كتاب الإمام البخاري، حديث أنس: انطلق 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها يعدوها قليلة، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أحدهم فقال: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، وقال الآخر: وأنا سأقوم الليل لأركض، والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. هذا اسمه غلو. ليه؟ لما تبعد عن السنة وتبعد عن هدي النبي وقعت في الغلو، وده التشدد. ما هو التشدد مش عن الناس فقط، قد يكون تشدد عن نفسه نفسه، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. فلما علم النبي وأمرهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر أصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي. يبقى الغلو معناه إن أنت تغالي في العبادات بحيث تفرط فيها وتخالف هدي النبي، ده التشدد. وتأمر الناس بما لم يأمرهم به الشرع من كتاب أو سنة، يبقى ده التشدد. إنما اللي بيدعو الناس للسنة وللكتاب والفهم السديد، الناس منفلتة وعايزة التسيب، يقول لك ده متشدد. لا، أنت اللي متسيب، ده مش متشدد، ده التزم السنن. يبقى نفرق بين الغلو وهو التشدد أو التنطع والبعد عن المنهج، سواء في العبادة أو في الأمر أو النهي إلى آخره. ونفرق بين التسيب اللي هو التفريط، وده برضو سيئ، فلا إفراط ولا تفريط، إنما الإسلام حسن بين سيئتين. طيب، برو أمج، مش عارف ده اسمه كده صح؟ أخونا برو أمج يقول بارك الله فيك شيخنا وفيك بارك الله، أرجو الدعاء لي بالفرج، أشعر بالضيق وعدم الرغبة بأي شيء على الإطلاق، ادعي لي بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك وأن يشرح صدرك وأن يقضي حاجتك وأن يذهب حزنك وهمك ويبدلك فرجا وفرحا. وأوصيك بكثرة تلاوة القرآن، وأوصيك بكثرة الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، طبعا بعد استقامتك وأداء الصلوات. أخونا عبد الله بيقول سلام عليكم. سلام عليكم. ننبهنا أكثر من مرة، تحياتنا في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مر المار فقال السلام عليكم، قال عشر، فمر آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، فمر الثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي ثلاثون. فسأل الصحابة قال أما الأول فقال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، أما الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. فمش عايزين نبخل في التحية، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعليم بارك الله فيكم. أنا نبهت على دي أكثر من مرة، فمش عارف هل دي بقى تقريبا من الجزائر دي يا محمد، بتجيلي دايما من الجزائر. طيب. من نواحيكم، من عند وهران. ممكن يعني نلتمس العذر، ما اعرفش يكتب العربيه، ماشي نلتمس العذر. يقول ان شاء الله ان تكون بخير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، امين يا رب. شيخنا نسالك الدعاء، الله يعطيك كل خير، اسال الله عز وجل لي ولك ان يغفر الله لك وييسر امرك ويستر حالك ويصلح بالك ويفرج كربك ويشرح صدرك وييسر امرك ويقضي حاجتك ويصلح بالك، امين. طبعا مش عارف اقرا الاسم لانه حروف. بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، معلمه بنتي تسالها كثيرا عن المراه في الاسلام، فارسلت لها كتاب. السؤال ما هي الكتب التي يجب علي ان ارسلها لها لعل وعسى الله يهديها وتدخل الإسلام؟ الله يبارك لك. ممكن كتاب المرأة في الإسلام، الشيخ الألباني كان له كتاب جميل قوي المرأة في الإسلام، ويبين محاسن الإسلام في قضية المرأة ونصرة قضايا المرأة وبيان حقوق المرأة. كذلك ممكن أي كتاب عن حقوق الزوجين، بيتكلم عن المرأة وحقوق المرأة. فالحمد لله في كتب كثيرة جدا جدا في المكتبة الإسلامية، بس أنا مش عارف أنتوا في ألمانيا ولا في بلاد المسلمين، لأن لو بتسألي مثلا في ألمانيا محتاجة كتب مترجمة، فأنا لا علم لي بالكتب المترجمة للغة الألمانية. لكن ممكن تجيبي فقه المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، انتهت الأسئلة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.